Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
يقال من لا تاريخ له لا مستقبل له، والتاريخ المغربي ماض مجيد يحفل بالوقائع والأحداث. أفتح معكم أنا محمد الغول كتابه، وأختار لكم منه كل أسبوع صفحة من صفحاته المشرقة، صفحات من التاريخ.
ميدي أن محمد الغول، تاريخ المغرب.
أهلا بكم. ألا إن الاستعمار هاو وبائر، ومن مطلع الأقمار لاحت بشائر. أبى الضيم بأرض المغارب ضيغام، فأقبل من عرينه وهو زائر، وقال للاستعمار زل من بلادنا، فأنا عليك اليوم قاض وقابر. سأسقيك سما لا بقى لك بعده، وشعبي من خلفي أسود هواصر. هكذا وصف محمد تقي الدين الهلالي العاهل المغربي الملك الراحل محمد الخامس في قصيدته ملك المغرب الصالح محمد الخامس، المنشورة بمجلة دعوة الحق العدد الثالث بتاريخ دجنبر من العام 59-900.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يفوز المؤمن بين أفراد البشر بكمال اليقين واطمئنان الضمير والاعتماد على ربه في حركاته والسكنات، في مسراته وقدر الحياة، يعلم أن الله سبحانه بيّن له ما يحتاج إليه من الواجبات، يقوم بتأديتها، ويتيقن بعد بأن الباري جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فما علينا إذن إلا أن نزكي العمل بعد توطيد اليقين، لنكون حقا من عباد الله المؤمنين.
كان هذا مقتطفا من الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي الراحل الملك محمد الخامس بطنجة بتاريخ 9 من شهر أبريل للعام 47-900. هذا الخطاب الذي حضره بفضائح حدائق المندوبية جمهور غفير من المواطنين، إضافة إلى شخصيات أجنبية خاصة الصحفيين الأجانب الذين كانت تعج بهم مدينة طنجة ذات الطابع الدولي آنذاك، إضافة إلى ممثلي الدول الأجنبية في إدارة المدينة ودبلوماسيين وشخصيات مغربية. هذا الخطاب سيصبح بعده منعرجا حقيقيا في سعي المغرب لنيل حريته المسلوبة، ونقطة فاصلة وحاسمة في هذا المسعى. الخطاب كما الزيارة فاجأت المستعمر، ليس بها في حد ذاتها، فهي كانت زيارة معلنة وقام بها الملك الراحل انطلاقا من الرباط عبر القطار، متوقفا بعدة محطات من الرباط عبر مدن سوق 4 الغرب، القصر الكبير، ثم أصيلة قبل طنجة، وسط استقبال جماهيري واحتفاء شعبي كبير. الزيارة كانت مفاجأة للاستعمار من حيث تداعياتها، فالخطاب الذي اختار الملك الراحل محمد الخامس كلماته بعناية فائقة، كما الزيارة نفسها، أكد على وحدة التراب الوطني، وأن تقاسم الاستعمار له بين شمال وجنوب ووسط ومنطقة دولية في طنجة لا يعني شيئا أمام صرامة وإصرار وعزيمة الشعب المغربي على استعادة حريته على كامل ترابه الموحد. وهنا تجب الإشارة إلى أن الملك محمد الخامس قبل زيارته لطنجة كان في زيارة إلى مدينة فاس قبلها بأسبوعين. الملك الراحل كان ذكيا في اختيار طنجة، ليس فقط لتأكيد الوحدة، بل كذلك لإيصال صوته المطالب بهذه الوحدة والحرية إلى كل العالم، مستغلا النشاط الإعلامي الدولي المحموم الذي كان يميز مدينة طنجة آنذاك، سواء عبر صحافة المسموعة وعبر عدد من الإذاعات، وقد زار إحداها متمثلة في إذاعة طنجة الدولية، وبل كذلك مراسلي كبريات الصحف الدولية الذين كانوا ينشطون بالمدينة. الزيارة كذلك تصرف خلالها الملك محمد الخامس على أنه ملك المغرب وليس خاضعا بأي شكل من الأشكال لسلطة المستعمر متمثلة في سلطة الإقامة التي كان يتولاها آنذاك المقيم العام إريك لابون الذي كان يوصف بأنه رجل ليبرالي. ورافق الملك في زيارته على متن القطار رفقة الجنرال فاليرا في محاولة للحد من حريته في القول والفعل، فقد كان المقيم العام طالب بإدراج فقرة عن فرنسا في الخطاب باعتبارها بلدا صديقا وجب الاحتداء به، لكن الملك محمد بن يوسف تجاهل تلاوة تلك الفقرة أثناء إلقائه لخطابه. الملك محمد الخامس وولي عهده آنذاك الأمير المولى الحسن الملك الحسن الثاني فيما بعد تميز مقامهم في طنجة بعدد من الزيارات والتدشينات واللقاءات الرسمية، ولعل أبرزها تدشين عدد من المؤسسات التعليمية لما كان لذلك من دور فعال في توجيه وتربية النشئ على طلب الاستقلال وحب الوطن، ومنها المدرسة الإسلامية الحرة التي أنشأها العلامة عبد الله جنون، والتي ألقى خلال حفل تأسيسها ولي العهد آنذاك المولى الحسن خطابا. وربما وجبت الإشارة هنا إلى أمر ربما لا يحظى بكثير من الاهتمام، أن الملك الراحل محمد الخامس في إطار رسائله المتعددة التي وجهتها زيارته إلى طنجة بشكل مباشر وآخر غير مباشر، أن كان في رفقته الأميرة للا عائشة والتي ألقت خطابا خلف أثرا ملحوظا في تأكيد على أن الملك محمد الخامس كان يولي أهمية خاصة لدور المرأة المغربية والنهوض بها وإيلائها مكانتها الرائدة التي تستحق. لكن بكل تأكيد تبقى أبرز رسالة للخطاب الشهير للملك الراحل محمد الخامس بطنجة رسالته المطالبة باستقلال ووحدة البلد المغرب بشماله وجنوبه، وهي الرسالة الواضحة التي لم يماري فيها خطاب الملك، وهو ما أشعل شرارة الغضب الفرنسية تجاهه، حتى أن المؤرخين يعتبرون خطاب طنجة البداية الحقيقية لقيام سلطات الاستعمار بنفي الملك الراحل ومحاولة إضعاف شرعيته المتضخمة شعبيا عن طريق تعيين موالي لهم على العرش. لكن ذلك أتى بنتائج عكسية أشعلت غضب الشارع المغربي والوطنيين، وهو ما أدى في النهاية إلى عودة الملك محمد الخامس من المنفى وإنهاء الحماية الفرنسية. لمزيد من إلقاء الضوء على هذا الحدث البارز في التاريخ المغربي المعاصر، زيارة الملك الراحل محمد الخامس إلى مدينة طنجة الدولية آنذاك وخطابه للتاسع من أبريل العام 1947 وكل تداعياته، نستضيف الباحث في التاريخ الكاتب الدكتور محمد جبرون. دكتور محمد جبرون، مرحبا بك على أمواج إذاعة ميديا.
مرحبا أستاذ محمد ومرحبا بمستمعي إذاعة ميديا.
أستاذ محمد، موضوعنا اليوم في تاريخ المغرب متعلق بزيارة لها دلالاتها الكبيرة في التاريخ المغربي المعاصر، ما قبل بسنوات قليلة ما قبل نيل المغرب استقلاله، هذه الزيارة كانت مفصلية في سبيل المطالبة بهذا الاستقلال الغالي والعزيز. زيارة الملك الراحل محمد الخامس إلى مدينة طنجة، هذه الزيارة كانت زيارة باعتبارات عدة وتعد بحق انتقالة في المقاومة المغربية للاستعمار، سواء من حيث توقيتها وما نتج عنها وما أحاط بها. لكن قبل ذلك لنأخذ بعين الاعتبار كيف جاءت هذه الزيارة، الأسباب إن صح التعبير أستاذ محمد، أو تراكم العوامل الذي أنتجها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم على هذا الاهتمام الواضح بتاريخ المغرب والأحداث الوطنية الكبرى التي ربما صاغت وأثرت في الحياة السياسية للمغرب حتى بعد الاستقلال، فهذا محمود وأمر يعني تشكرون عليه. فيما يتعلق بخلفيات هذه الزيارة والعوامل التي ساهمت في إخراجها أو حصول هذه الزيارة، هناك الكثير من العوامل، ولكن أبرزها وأهمها والحقيقة أن الملك محمد الخامس والحركة الوطنية كانوا بحاجة، وكان محمد الخامس على وجه التحديد بحاجة إلى إثبات بأنه ملك كل المغاربة، وأن ملك المغرب من طنجة إلى كامل الصحراء آنذاك لم تكن شيء اسمه موريتانيا، كان هناك يعني الاستعمار الفرنسي في الصحراء المغربية. وبالتالي فهذه الرحلة كانت أمل وطموح محمد الخامس لإثبات بأن المغرب بلد موحد لن تفرق بين أبنائه الحمايات المتعددة، ولن تمزقه هذه الحدود الوهمية التي وضعها الاستعمار الفرنسي سواء في الجنوب أو في الشمال وأيضا طنجة. ولهذا فالزيارة في الواقع وإن كانت هي زيارة لمدينة طنجة، ولكنها كانت أيضا زيارة لمنطقة الحماية الإسبانية أو منطقة نفوذ الإسباني، ثم كذلك لطنجة الدولية. فمحمد الخامس كان حريصا، ومعه أيضا الحركة الوطنية كانوا حريصين على الوقوف في منطقة الحماية الإسبانية كذلك، والتواصل مع أهلها ومع رموز المخزن وممثليه هناك، ثم كذلك الوصول إلى مدينة طنجة. وبالتالي فرحلة طنجة كانت رحلة سياسية، رحلة الغرض منها الكبير والأساس هو إثبات وحدة المغرب، وأنه مهما تكون الحمايات ومهما كان الظروف التي فرضتها الاستعمار على المغرب وتوزيعه بين الإرادة الدولية، فإنه بلد واحد وله ملك واحد وله وهو شعب واحد ووحدة ترابية كاملة تمتد من الشمال إلى الصحراء في الجنوب. هذا يعني إلى أردنا أن نقول هو العامل الأكبر والمحرك الأساس للملك محمد الخامس الذي كان وراء التخطيط لهذه الزيارة والإلحاح والإصرار على القيام بها. هذا الأمر الذي ربما لم يبدأ يعني عشية الزيارة أو في بداية سنة 1940، بل كانت الخطة وكان العمل لأجل هذه الزيارة يعني منذ أواخر سنة الفصل الأخير من سنة 1946، فبدأ التفكير والتخطيط لهذه الزيارة. هذا بشكل عام.
أستاذ محمد، ذكرت نقطة مهمة، هو أنه الزيارة كانت ربما ليست فقط إلى طنجة بل إلى المنطقة، منطقة الحماية أو لنقل الاستعمار، لأنه لم تكن حماية، لم يكن هناك توقيع لوثيقة الحماية مع إسبانيا، كان استعمارا أو يمكن نقول حماية بالمناولة أو استعمار بالمناولة عن طريق القوى الكبرى التي منحت هذا الجزء من التراب الوطني لإسبانيا. زيارة الملك الراحل محمد الخامس كانت فيها كذلك وقف بالقصر الكبير في إطار التأكيد توحيد التراب المغربي، ولكن هناك حديث على أن كان هناك تنسيق مع نخبة المقاومة في مدينة تطوان لهذه الزيارة. ارتباطا بهذا الأمر كذلك، طنجة الدولية وعلى عكس المشاع أستاذ محمد أو المعروف كانت تعرف حركة مقاومة سلمية ضد الاستعمار، تمثلت في تسجيل مجموعة من التظاهرات بالمدينة رغم وضعها الدولي، وكذلك كانت موقعا لوجستيا هاما في تزويد المقاومة المغربية بالأسلحة نتيجة هذا الوضع الدولي، بالضبط استغلالا لهذا الوضع الدولي، بمعنى أنه كانت هناك بالمدينة نخبة مقاومة. كيف تم التنسيق مع هذه النخبة لإنجاح زيارة الملك الراحل محمد الخامس؟
هذا سؤال مهم. العلاقة ما بين الحركة الوطنية والملك الراحل محمد الخامس بدأت مبكرا، بدأت على الأقل في بشكل واضح وبارز في الأربعينيات، في بداية الأربعينيات، وتوجت بوثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944. وبالتالي كل الخطوات التي كان يقوم بها الملك محمد الخامس كانت الحركة الوطنية تحاط بها علما، كما أن العكس أيضا صحيح، أن كل ما كانت تقوم به الحركة الوطنية كان الملك محمد الخامس رحمة الله عليه يحاط به علما. وبالتالي فهذه الرحلة مبدئيا هي فكرة وطنية، فكرة نضالية كانت يعني تحمل مجموعة من الرهانات، رهانات سياسية وأهمها رهان الوحدة والذي تختلف عدد الخطوات، ولكن أيضا وهذا مهم جدا أن التحضير لهذه الزيارة بطبيعة الحال كان هناك تحضير سياسي ودبلوماسي فيه التنسيق مع الإقامة العامة الفرنسية وكذلك مع الإقامة العامة الإسبانية، لأن القطار الملكي سيمر بمنطقة نفوذ الإسباني وصولا إلى طنجة. فهذه التدابير يعني تم اتخاذها على الصعيد الرسمي، ولكن هناك تدابير أخرى هي التي قام بها حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وحزب الإصلاح الوطني وكل الأحزاب السياسية الوطنية آنذاك وكل عفوا وكل الرموز الحركة الوطنية ورجالاتها سواء في الداخل يعني من انطلاق الرحلة من الرباط وحتى وصولا إلى طنجة كل هذه الطريق كانت مؤمنة يعني ساهمت الحركة الوطنية في تأمين الرحلة الملكية ساهمت في تزيين المطار وفي الاستقبالات الملكية وفي حشد الحشود وفي التخطيط للزيارة بما فيها الأنشطة الملكية في مدينة طنجة وكذلك الأمر في أصيلة وهكذا بمعنى أن الحركة الوطنية لم تكن على هامش هذه الزيارة بل كانت في صلبها وفي يعني يمكن نقول في جوهرها بحيث أنها كانت أحد العوامل نجاح الزيارة والعوامل الأساسية. بطبيعة الحال طنجة في هذه الفترة شئنا أم أبينا كانت عاصمة المغرب الدبلوماسية فباعتبار الممثلين الدول الأجنبية التي كانوا يقيمون بهذه المدينة عاصمة صحفية دولية فكل الصحف كانت تصلها وبالتالي الصوت المغربي من مدينة طنجة كان يصل العالم بالإضافة إلى أنها كانت تضم نخبة من الحركة الوطنية ونخبة من الوطنيين فيهم بعض اللاجئين الذين اضطروا تحت حملات القمع والاستهداف الذي تعرضوا له من طرف السلطات الفرنسية وكذلك حتى في منطقة النفوذ الإسباني ففروا إلى مدينة طنجة واستقروا بها وكانوا هؤلاء يعني قادة كبار كانت طنجة بمثابة منطقة لجوء يمارسون من خلالها نشاطهم السياسي والوطني وكان لهم دور كبير في إنجاح كذلك الزيارة وكانت لهم لقاءات مع الملك محمد الخامس عند وصوله إلى المدينة فبالتالي فهذه الزيارة ورحلة طنجة هي كانت رحلة وطنية تعكس الشراكة والتفاهم والتنسيق بين الملكية من جهة والسلطان محمد الخامس آنذاك والحركة الوطنية في شخصي أكبر أحزابها آنذاك حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية وحزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال فهذا بشكل عام يعني فيما يتعلق بالعلاقة بطبيعة الحال الجانب الآخر المتعلق بدور طنجة في الحركة الوطنية وكذا هذا يمكننا نتكلم عليه بمعزل لأنه خاصة فيما يتعلق بالسلاح والمقاومة
أستاذ محمد الخطاب الذي ألقاه الملك الراحل محمد الخامس بطنجة كلمات هذا الخطاب المختار بعناية والحضور الجماهيري الغفير ربما كان مفاجأة لم يتوقعها الاستعمار أستاذ محمد
صحيح أن الاستعمار الفرنسي وكذلك الإسباني وأيضا كل تقريبا المتابعين الذين تابعوا هذه الرحلة لم يتوقعوا أن الملك محمد الخامس له هذه الشعبية وله هذا القبول في صفوف الشعب المغربي لأنه كانت استراتيجية الحماية واستراتيجية الاستعمار بشكل عام هو عزل الملك محمد الخامس عن الشعب وعزله عن الحركة الوطنية وكانوا حريصين كل الحرص على أن يبقى بعيدا عن الحركة الوطنية وبعيدا عن الشعب المغربي ولكن هذه الزيارة أثبتت خلاف ذلك وأثبتت بأن محمد الخامس ذهب بعيدا في وعيه الوطني وأنه ليس بين قوسين سلطان الاستعمار كما كان يريد أن يتحقق أو كما كان يريد ذلك دهاقنة وقادة الاستعمار الفرنسي في المغرب بل بالعكس أثبت بأنه على دراية وعلى وعي بمعاناة شعبه من جهة وأنه إلى جانب المغاربة في الدفاع عن ثوابت البلد وعلى رأسها الوحدة الترابية والحرية والاستقلال ولهذا فالخطاب الذي ألقاه في مدينة طنجة كان خطابا دالا وكان خطابا مفصليا وأنه في الواقع شكل بداية حقبة جديدة في تاريخ العمل الوطني المغربي فمحمد الخامس قبل رحلة طنجة ليس محمد الخامس بعدها في علاقته بالاستعمار في علاقته بالشعب المغربي في علاقته بالحركة الوطنية والخطاب جسد بعضا من هذه الانتقالات ومن هذه التحولات فعلى سبيل المثال محمد الخامس في هذا الخطاب أثبت بأن المغرب هو بلد لا يمكن أن يكون غربيا، بل هو بلد شرقي وينتسب إلى الجامعة العربية وإلى الجماعة العربية. وبطبيعة الحال هنا بين قوسين لم تكن هناك حساسية في ذلك الزمان مرتبطة بالهوية، فكان كل المغاربة بأمازيغهم وعروبيهم كلهم يعتبرون المغرب بلدا عربيا وبلدا عروبيا وهكذا. فهذه حساسية ظهرت متأخرة، فمحمد الخامس عبر عن هذا الأمر بكل صراحة وقوة، وهذا كان له أهمية كبيرة من ناحية الدبلوماسية، لأن كان المغرب أصبح ملفا وقضية عند الجامعة العربية التي بدأت في التشكل يعني حديثا، وبالتالي أصبح الدعم الشرقي للمغرب ودعم الدول العربية للمغرب واضحا على مستوى الدبلوماسي، على مستوى الإعلامي، كذلك حتى على مستوى العسكري كما سيظهر بعد ذلك. هذا أمر كان غاية في الأهمية. الأمر الثاني وكذلك هو مهم، هو إثبات الوحدة التي تضمنها الخطاب. ثم هذا الأهم من هذا هو أن الملك كان سبق له أن نسق مع السلطات الفرنسية حول مضامين الخطاب الملكي، وكانت تريد السلطات الفرنسية من الملك أن يشيد بإنجازاتها وبإنجازات سلطات الحماية في المغرب، ولكن الملك وبكل جرأة وشجاعة حذف الفقرة التي كانت في خطابه تشيد بجهود فرنسا في المغرب، وذلك احتجاجا واستنكارا للمذبحة التي قامت بها سلطات الحماية ودبرتها في مدينة الدار البيضاء في 7 أبريل 1947. وهذه المذبحة التي كانت مجانية وليست لها أسباب، كانت الغاية منها هو إلغاء الزيارة وتأجيلها، وهذا كان هو الهدف من هذه المذبحة التي كان وراءها المقيم العام إريك بويو. المقيم العام بويو كان الهدف منها هو إلغاء هذه الزيارة، الزيارة الملكية أو تأجيلها، ولكن الملك أصر على القيام بالزيارة وفي نفس الوقت حذف الفقرة التي كان يفترض أن يشيد فيها بجهود فرنسا. وبالتالي فالفرنسيون منذ هذه اللحظة وقرروا أن الملك محمد الخامس لم يعد ملكا مناسبا بالنسبة إليهم وسيساعدهم على تحقيق أجندتهم في المغرب، وقرروا منذ ذلك الحين تهميشه والتضييق عليه في أفق عزله أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي فالخطاب الملكي في طنجة كان خطابا تاريخيا بكل ما تحمله الكلمة المعنى، ويشكل انعطافا في العمل الوطني الذي تضافرت فيه جهود الملك والحركة الوطنية من أجل الحرية والاستقلال.
الكاتب والباحث في التاريخ الدكتور محمد جبرون، شكرا جزيلا لك على مساهمتك القيمة في إغناء معلوماتنا عن هذا الحدث الحاسم في التاريخ المغربي المعاصر.
بالعكس يا أخي، هذا الواجب. شكرا سي محمد.
مستمعينا، الشكر موصول لكم على حسن المتابعة والاهتمام، وأذكركم أنه يمكنكم إعادة الاستماع لكل أعداد تاريخ المغرب التي فاتتكم عبر تحميل تطبيق ميدي أن بودكاست. إلى اللقاء.
ميدي أن، محمد الغول، تاريخ المغرب.